المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد السدحان، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله من حضر ومن يسمع ومن يرى.
ما زلنا في سلسلة متواصلة عن الآداب والأخلاق، وسيتحدث فضيلة الشيخ في هذه الحلقة بإذن الله عن الخدم والعمال. تتفضلون فضيلة الشيخ بتوطئة عن هذا الموضوع.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلق الله الإنسان وجعل له المدارك، ما يميز به، ما ينفعه، ما يضره، وكان من حكمة الله جل وعلا أن فاوت بين الناس فسخر بعضهم لبعض، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، وهذا من حكمة الله تعالى ومن أسباب تكامل الحياة. فلو كان الناس كلهم أغنياء تتعطل سنة الحياة، ولو كانوا كلهم فقراء أيضا كذلك. فمن حكمة الله تعالى أن جعل هذه الحياة متكاملة حسيا ومعنويا. فهذا طبيب يعالج مريضا، فالمرض أصبح مصدر رزق للطبيب، وهذا الفقير يعمل عند هذا الغني، فأصبح هذا العمل أو هذا الغني مصدر رزق لهذا الفقير. وجاء في الشريعة أمور أخرى من الصدقات والزكوات إلى آخره. المهم، بما أن الشأن كما تفضلت عن العمال، جاء يعني هناك في منظمات العمل والعمال العالمية، وكل دولة لها نظم ولوائح، لكن ما جاء به الإسلام في حقوق العمل والعمال وحفظ ليس فقط حق العامل، كمان حفظ كرامة العامل وحفظ مروءة العامل وحفظ مشاعر العامل أن تمس أو تجرح، هذه في الإسلام بلغت يعني في الكمال غايتها. ولهذا جاءت الأحاديث بالوعيد، بالوعيد الشديد لمن ظلم، وبخاصة ظلم الفقراء من العمالة وغيرهم. وأيضا كذلك أن من المعلوم أن حب التملك أو غريزة التملك في طبع الإنسان، فالفقير يحب يتملك له حتى يسد فقره وحاجته وفاقته، والغني يحب أن يتملك ويزداد. المهم، كل هذه الأمور يعني من حكمة الله تعالى في تكامل الحياة. وكما قلت لك سابقا أن حقوق العمال في الإسلام مهما بلغت المنظمات العالمية والدولية وكل دولة بحسبها في تقنين لوائحها وبنود لوائحها، لا تبلغ ما جاء به الإسلام من حفظ حقوق العمال الحسية والمعنوية في حياتهم وبعد مماتهم إن كان لهم حقوق عند من عملوا عنده.
السلام عليكم شيخنا، هل ذكرتم لنا بعض قواعد التعامل مع الخدم والعمال؟
أولا، مما ينبغي أن يعلم أن هؤلاء بعضهم قد ترك بلده وترك زوجته وترك أولاده وترك والديه، ما تركهم يعني حبا أن يأتي لبلاد غير بلادهم، ولكن الحاجة، جاءوا من أماكن بعيدة، يأتي بعضهم وامرأته حامل هناك، فيرجع وقد بلغ ولده أحيانا العاشرة أو أقل أو أكثر، وبعضهم يأتي هنا فيغيب عن أبويه السنوات فيموت أبواه وهو في الغربة، وبعضهم يأتي هنا ليجمع ما يكفي لعلاج أولاده والنفقة على أولاده ويكدح ليل نهار في سبيل تحصيل لقمة العيش. مثل هذه الظروف التي ألمت بهم وحطت بهم ينبغي لمن أفاء الله عليه بالرزق أن يكثر من حمد الله تعالى وشكره، وأن يتذكر أن الذي ابتلاهم قادر أن يجعلنا في مكانه وأن يصيرنا في مكاننا، ولله الحكمة البالغة. وإذا تذكر من أتى عنده عمال أو عمل عنده خدم تذكر أنهم فارقوا بلادهم، بل هو نفس هذا المخدوم إذا سافر يحن إلى بلده، إلى أولاده، إلى ممتلكاته، يقال أنت ذهبت أياما وحننت، وهؤلاء تركوا بلادهم سنوات، فمن باب أولى وأحرى وأجدر أن يعرف الإنسان ما له من الحقوق، وأن يتقي الله تعالى في حقوقهم، وأن يتذكر نعمة الله تعالى عليهم، وأن يعلم أن هؤلاء قد يكون مصدر شقاء له أو مصدر سعادة. نعم.
أيضا يا شيخ من طيب. القواعد
أيضا الإسلام دين الحقوق، وأعطى كل ذي حق حقه مستحقه. وأستمع عذرا في هذه الكلمة، من عظمة الإسلام أن الحقوق حتى للحيوان حفظها، بل حتى للجماد. وبالمثال يتضح المقال، الحيوان له حقوق في الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليحد ذبيحته. ومن حقوق أيضا الحيوان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين يتكلمان في السوق وهما على حمارين واقفة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا هذه الدواب كراسي. يعني الآن واقف تكلم صاحبك على الدابة، ريح الدابة انزل من الآية. حتى الجماد أعطاه حقه، قال عليه الصلاة والسلام: أعطوا الطريقة
حقه.
قالوا: ما حق الطريق؟ قال: كف الأذى وغض البصر ورد السائل. ومن باب أولى أنه حفظ حق الآدمي، وبخاصة حق أولئك العمالة، فمن الحق لهم عدم ظلمهم. وكما قلت لك الشيخ، هم مصدر رزق أو شقاء. قال عليه الصلاة والسلام: ابغون الضعفاء فيكم فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. ما أتاك راغبا في شخصك أو في، ما أتاك إلا لحاجة، إلا لحاجة ماسة. وآباؤنا وأجدادنا يخبروننا أنهم كانوا يسافرون لطلب المعيشة وطلب الكد حتى يعودون به. والآن بفضل الله أصبح يرحل إلى بلادنا بحمد الله بعد أن كان يرحلون منها طلب الرزق. المهم من الظلم أو مما يحرم ظلم هؤلاء العمالة والمعاملة القاسية لهم. إذا كان الحيوان البهيم لا يجوز أن يضرب بغير حق، أو أن يعني يحمل فوق طاقته، هو بهيمة إدراكها محدود، فكيف بهذا الرجل الآدمي أو المرأة التي فارقت بلادها وأهلها لطلب الرزق والعيش؟ ينبغي إذن الحذر، كل الحذر من أن يظلمون أو أن يعاملوا بمعاملة قاسية.
وأيضا شيخنا من القواعد،
وأيضا رعاك الله، أن من أخطاء بعض الكفلاء أو بعض من يستقدم أولئك يستقدمه لعمل معين، ويأتي العامل هناك عارف يعلم طبيعة عمله، سائق أو يعني حارس أو أي عمل مخصوص، ثم إذا أتى هو الآن سائق سيارة فقط، جاي أتى حسب اللوائح، ثم يفاجأ بأن عليها غسل السيارات، عليها يكنس البيت، عليه أن يذهب بأبناء الجيران إلى كذا، عليه بأنه إذا حارس المسجد تأخر يجلس مكانه، عليه بأنه إذا صاحب المتجر متجره يعني ذهب العامل يذهب محله. هذا لا يجوز إلا في حالين: الحالة الأولى أن يرضى العامل بطيب نفسه، وأنا أحب هذا كثير وأي عمل يرضاني سأقبله. الحالة الثانية أن يعطيه عوض ما عمل به. جاء في الحديث: لا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتمهم فأعينوهم. فهذا من الظلم وعدم الوفاء بالعهد والعقود، أو بالعقود. هو أتى سائق فهذه الأعمال التي ذكرت بها حراسة، فتح المسجد، الوقوف، وإن كان مش خير لك حتى ما الحق يلزمه به إلا أن تطوع خيره، ذهب محل صاحب المحل البائع ذهب يذهب محله، هذا ما يجوز شرعا. نعم
أيضا شيخ، من المظاهر اللي تحصل بعضهم يأتي بخمسة ستة من العمالة يقول يأتي بمبلغ شهري والباقي لك أيا ما تعمل،
هذا في خلاف النظام العام، وهذا في اهتئات على النظام ولا يجوز. وبعضهم أيضا مع الأسف الشديد لا يهم طبيعة العمل، وقد يكون العمل لا يجوز شرعا أو فيه ظلم لآخرين أو فيه كذا، وإذا تركهم هكذا يعني هملا لا لم يراقب ولم يراعي ما يعملون ولا طبيعة العمل ولا طبيعة اللوائح، فهذا افتئات ولا يجوز. لكن لو قدر أن النظام يسمح فيقال قل اذهب واشتغل حسب النظام العام، وغطاءك الرسمي موجود ولا فيه تدريس، وأعطني كل شهر 1000 ريال. هذا جاء في الحديث أن غلاما للصديق كان يعمل يعطي الصديق شيء متفق عليه، فمرت المرات أعطاه شيئا فأكلها الصديق، قال هذا قيمة كهانة فكانت بها، فاستقى الصديق. فالشاهد هو إذا كان النظام يسمح قال اذهب أنت في كفالة رسمية والنظام يسمح، هذا العمل يعني يفرح بالشهادة. قد يكون يجيد أكثر من عمل، فيعمل في الليل مثلا في السباكة، الصباح في النجارة، يعمل يوم في الكهرباء، يوم في كذا، وعنده قدرة يتكسب، فيقول أنا أعرف من نفسي القدرة على أن أكسب أضعاف أضعاف ما وعدت به، هذا هو شأنه.
أيضا من
طيب من ظلم أو مما يقع فيه بعض ولاة الكفلاء في ظلم العمالة، تأخير رواتبهم، تأخير مرتباتهم، المماطلة. رأيت مرات عمالة 4 أو 5 كانوا جالسين، فأتى شخص منهم أخبرهم بخبر، فقاموا كالجيال يهروا بسرعة جنونية، فقلت ماذا؟ قال لهم رواتب 4 أشهر ما أخذوها الكفيل لهم. على الأسف من فرحهم انظر كيف مساكين وكم مرتباتهم، يمكن مجموع يعني المرتبات الخمسة هذه في خلال 3 أشهر ما تعد مرتبة في شهر واحد، فلا يجوز. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف
عرقه.
العرق يقف ثاني يجف، لكن ما بالمبادرة والاستعجال في إعطائه أجرته، إلا كما يفعل بعض الكفلاء يثق فيه العامل فيقول يكون مرتبي عندك إذا 5 شهور 6 شهور تعطيني مرة واحدة حسب الاتفاق والرضا وطيب الخاطر. لكن مع الأسف الشديد يشتكي أفراد من العمالة إما أحدا أو جماعات من تأخير مرتباته، وهذا لا يجوز شرعا ولا عقلا ومستقبح عرفا.
بعضهم الشيخ حسن الله يقول أن هؤلاء العمالة أنا أعطيهم الأكل والشرب والمؤنة اليومية، وهذا المرتب أنا سأعطيهم بحسب ما يحصل لي من الأرباح للمؤسسة وغيرها.
هو يا شيخ عبد الرحمن حسب الاتفاق أو في كل عقود العامل جاء بناء على ماذا؟ بناء على أن ما على أن الإعاشة تخصم من المرتب، هذا شيء، على أن الإعاشة يعني على كفيلة دون مقابل من مرتب، هذا هو أنت مسكين على بساط واضح أنك كذا ولك كذا وعليك كذا. الإشكال والظلم والإجرام مع الأسف أن يبخس بعض حقه إما قسرا أو احتيالا. لهذا ترى بعض العمالة يريق ما وجهه ويبكي من الغبن، قال الرجال يأتي يكلم إمام المسجد، يكلم أحد المسنين، يكلم من يعرف، يكلم قريب كفيلة، يتذلل، يعني هذا لا يجوز شرعا حتى لو كان كافرا. لو كان ما كان، إذا كان ظلم الحيوان لا يجوز، كيف ظلم آدمي؟ كيف ظلم مسلم؟ كيف تأخذ حقه؟ ولهذا الواحد يعني صنت علم قهر الرجال، بعض العمالة يصاب بقهر الرجال، رأيناهم مساكين، رأيتهم غير من الله يتسابق عبارات من عباراتهم من الغبن والقهر وكم من مرتب مسكين يعني شيء 600 ريال 500 ريال 700 ريال أشياء بخسة بالنسبة لي ما أعطى الله كفيلها ومع ذلك يماطل هذا لا يجوز لا يجوز. وفيه أيضا يا شيخ عبد الرحمن فيما يتعلق بمرتبات في نقطة أخرى وهي أن بعض الكفلاء يعطيهم مرتبات من زكاته يعني هذا العامل له مرتب فيقول هو يحتاج هو مرتبه في ريال هذا في ريال ألف هذه أصلها من زكاة ماله عندها 10 عمال وزكاته 10 ريال كل سنة يعطيهم هذا لا يجوز الزكاة يستحقها الفقير تملكا دون معاوضة يعني شرعا إنما صدقة الفقراء والمساكين وهذا لا يجوز طبعا أعطي العمال من حر مالك أما الزكاة فهي زيادة على مكافآتها ما تعطيهم زكاة يعني مثل بعض الناس مسابقات في الحي ولا مسابقات بين طلاب مدرسة وطلاب جامعة يضع الجواز بزكاته قد يأخذ جائزة الشخص أبوه أغنى من صاحبه لا يجوز الزكاة لها أصناف معينون محددون بضوابط معروفة إعطاء العمال من الزكاة بقصد أنها من أنها رواتب شهرية هذا يعني هذا أخطأ في حق زكاته ولم تبرأ ذمته الزكاة يستحق هذا الفقير يعني تملكا دون معاوضة واضح أعتقد أيضا هذا اللي شرحه أيضا من ما يتعلق بهؤلاء العمال والخدم أن بعض الكفلاء طبعا أنا قلت بعض الأصل إن شاء الله عدل لكن في بعض مشاز من الكفلاء يعاقب جميع العمالة بخطأ واحد خطأ واحد عامل أخطأ وليكن مثلا يعني فعل فعلا مثلا خلنا نقول لك مثلا أتلف جهازا أو يعني سبب خسارة لتأخره عن عمله هو شخص واحد فيؤخر رواتب الجميع الجميع ويقصر الجميع وإذا كان له وجبات على حسب العقد عليه أخرها أو أعطاهم أشياء رديئة بأي حق بأي حق ولا تزر وازرة وزر أخرى وفي الحديث أن رجل نبينا عليه السلام ذرة نملة فأحرقت النمل فقال هل نملة واحدة النملة واحدة فبعض الناس يخاطب أو يعاقب الجميع فعل واحد وهذا لا يجوز أولاده إذا أخطأ أحدهم ما عاقب جميع أولاده عاقب واحد وهو موظف هو ولو أن المدير الذي عنده والوزير والأمير أخطأ شخص من زملاء في الوظيفة كلهم عوقبوا بمنع العلاوة ومنع الانتداب تشكوا وتظلموا وداوا على مديرهم إذن أحب للناس ما تحب وأكره للناس ما تكره لنفسك نعم طيب في أيضا الشيخ عبد الرحمن إهمال دعوة من كان غير مسلمين وإهمال إصلاح عقيدة من كان في عقيدته لوث وقوادح هؤلاء مساكين قد تكون بيئة عندهم بيئة جهل وليس هناك تنور علمي عقدي خصوصا يأتي إلى كفيله ويرى كفيله فيه في هذا العامل من القواعد العقدية بل من الشركيات مساكين أتوا من بلاد فقر علمي فقر عقدي فقر توجيه فيرى هذا العامل مثلا مع حروز شركية قد علق خرقا حتى أن بعض العمال عن حسنية مساكين عن طيب طوية يعلق خرقا على سيارة مكفوله حتى أني سألت أحدهم في دولة خارجية كنت هناك وسيارات أكثر سياراتهم عليها في خلفها خرق سوداء أذكر وزرقاء داكر وأعتقد خضراء فيقول لي السوداء عن الجن وهذه عن العين وهذه عن السحر نشأ وهو طفل على الشيء هذا فيأتيك مسكين على واسمح لي يقول لك ينبغي لمن كان عنده سائق أن يتنبه إلى ما بعضهم عن حسن نية يضع في مرآة السائق ميدالية عن عين أو عن كف، وفي الغالب أن يعتقدون اعتقادات أو يربط خرقة في صدام السيارة الخلفي والأمامي، طبعا هذا عن حسن نية، فيعلم ينبغي لرب البيت أو ربة البيت أن تعلم من عندها من خادمات العقيدة الصحيحة. والآن الحمد لله مكاتب الدعوة القائمون عليها يفتحون صدورهم قبل مكاتبهم، فيها كتب مترجمة، فيها أشرطة مترجمة، يعقدون ندوات بلغات القوم. ورأيت الشيخ محمد قبل أيام برنامجا أو عفوا موقعا فيه تطبيق كما يقول لك وضع علم الدول، يقول اضغط على علم الدولة يخرج كتاب يذكر أحكام الإسلام عقدية بأسلوب واضح. على كل حال إصلاح عقائد خدم من كان متلوثا في عقيدته أو من كان غير مسلم بالكلية، هؤلاء كان سلفون يذهبون إلى ما يعني يقطعون البحار في دعوة الناس للإسلام، والإسلام انتشر في هناك بأخلاق التجار. الآن أتوا إلينا في بلدنا أناس غير مسلم أو غير مسلم، وبعضهم عقائده متلوثة بعقائد شركية وبدعية، فينبغي لرب البيت وربة البيت أن تستعين بالله ثم بما في وسائل التواصل من البرامج العلمية التي توضح العقيدة السليمة السمحة بأسلوب بلغة ذلك الخادم والخادمة.
السلام عليكم شيخنا. بعض الكوفة لا يتعمد الاتيان بمكفول كافر وغير مسلم، ومن ثم يتجنب دعوته للإسلام بحجة أنه يعمل ساعات أطول، ما يصلي الصيام، لا يصوم، فما توجيه؟
يقال احرص على الاتيان بالمسلمين، فيه أولا تقوية لهذه الأسرة المسلمة الفقيرة، وفيه أيضا زيادة في يعني محبة أولئك للمسلمين للإسلام أو تبصرهم في العقيدة السليمة ومحبتهم من أهل البلد بلد. وأيضا قد يكون هذا المسلم وراها أسرة كبيرة، قد يكون وراها قرابة، بل إن بعض الخدم اللي عندنا هنا ما شاء الله كما سمعت غيري أنهم بنوا مساجد، طبعاً هناك مساجد ما زي ما عندنا من الضخامة، بنوا مساجد بما أفاء الله عليهم، وأجرها لمن استخدمهم بنية إصلاح أحوالهم. نعم
أحسن نستمتع.
طيب في أيضا يا شيخ عبد الرحمن نقطة مهمة، وهي أن بعض الكفلة، وأنا أكرر الأصل إن شاء الله ما في رد، كنا نتكلم عن أولئك النشاز وهم قلنا إن شاء الله في المجتمع أن الكفلة سواء من ربات البيوت أو أبواب البيوت يعني يستحقرون عمالها استحقار حتى يحتقر جنسيتهم ويتحكم بها، أو يعني مع الأسف الشديد يناديهم بأسماء الحيوانات، يزدريهم، ينتقصهم. هذه يعني حرام عليه. يا أيها الذين آمنوا، حتى لو كان غير مسلم ما يحق له، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، النداء للمؤمنين، لكن أيضا لا يجوز المؤمن أن يسخر بهذا العامل المسكين الكافر. هذا ما يكرر الإسلام زيادة، ويكرره أخلاق أداب الإسلام له، ويكرره القراءة على الإسلام. فإذا كان مسلما أعظم شناعة، فاحتقار جنسياتهم، احتقار ألوانهم، احتقار ألسنتهم، هذا دليل على نقص إيمان الكفيل ونقص في عقله ومرؤته وأخلاقه. فينبغي أن يعلم أن هذا لا يجوز. أبو ذر الصحابي الجليل قال لي أحد أعتقد ولي، قال ابن السوداء، هذا كلمة، هو أسود بشرة المخاطب، فقال عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر إنك امرؤ فيك
جاهلية.
قال يا رسول الله على كبر سني؟ قال نعم، خاصة صار جاهلية، ليس بشيء هين. فيقال هؤلاء العمال المساكين ينبغي يعني مراعاة مشاعرهم، ولا يلزم أن تقول أنهم إذا رأينا مشاعرهم تكاثر، ليس بصحيح، ليس بصحيح. احترم أشخاصهم ويقوم بعملك تم القيام، إذا ما العمل أخلوا أو تكاثروا هناك الحمد شروط عند المكاتب، وهناك لوائح تنصفك بمن قصر.
أحسن الله إليكم شيخنا، قد يكون في أوقات غير المشاكل يعني كثير من الكفلاء يعني يحترم المكفول، لكن الإشكاليات في وقت المشاكل يعني حينما يخطئ المكفول، فكيف يتعامل الكفيل مع المكفول في ضوء المشكلة التي حصلت؟
الخطأ وارد من الكفيل والمكفول، لكن كما تفضلت إذا كان الخطأ من المكفول فهذا الخطأ إما أن يكون عن عمد أو عن حسن نية، يفهم ويعرف هذا بالقرائن، يعني الكفيل يعرف هل هذا العامل تعمد الخطأ، يعني سبق أنه أخطأ فيه ونبه هم أخطأ ونبه، هذا غير شخص كان يعرف من الاجتهاد والحرص والعناية، يعرف الجد منه اجتهاد لكن زلت به القدم وكبى في خطأ أو ارتكب خطأ، ما يعامل هذا الشخص كالأول. لكن على افتراض الأمرين، الذي تكرر من الخطأ الكفيل له حق يعني اتخاذ قرار يعني أن يعاقبه على حسب ما قصر بالحسب من مرتبه، يعني عارف أنه متعمد. أما الثاني الذي ما تعمد يعني ينبغي أن يراعي مشاعره ولا ينسى حرصه السابق، هذا المسكين اجتهد ثم زل في القدم فاجتهد وأخطأ. وأنا أعتقد في لوائح المكاتب وبنود وما يتبع ذلك من الشروط كل شيء موضح، لكن السؤال يعني بعضهم إذا أخطأ الكفيل العامل أساء، قد يضربه قد يبصق عليه قد يعني يسبه ويشتمه يعير كما تقدم يعيره ببلده وبجنسيته وبكذا بلونه، هذه كلها نعوذ بالله من خصال أهل الجاهلية. أي نعم.
هل من تنبيهات الشيخ؟
أي نعم، أو تقدم أن وأكرر مرة أخرى أن بعضهم إذا أعطى العامل المكافأة تقدمت فقرة مشابهة، هذا راتبه الشهري 1000 ريال، أعطى 1000 ريال ثم أعطاه 1000 أخرى أصلها زكاة، يعني 1000 للمرتب أعطاه من مال الحر لكن أخرج من زكاته 1000 وأعطاه إياه، ثم قال أنا أعطيتك راتب ثاني زد العمل، هذا ما له حق. كما قلت لك الزكاة يستحقها الفقير بلا معاوضة، هذا أراد يستغلها الضعيف وما يعرف أنها 1000 هذه الثانية أنها زكاة ما هذا مسكين، إنما هذا كفيل الذي أعوذ بالله يعني ظلم هذا المسكين، بل ظلم نفسه هذا الكفيل، جنى على نفسه بهذه الخطيئة وجنى على ذلك المسكين بأنه كلفه بعمل يستحق مكافأته بدون أجر بدون شيء، يعني بدون كلفه بعمل يعني ليس مزمن به بل يستحق المال المعطى دون عمل وهو الزكاة، وهذا مع الأسف يحصل من بعض الناس.
هو بعضهم قد يقول أني ما أقول له هذا راتب ثاني لكن أذكره إذا قصر أقول أني أعطيتك زيادة،
لا
أضمرها ك
لا ولا من ما لم هذه لا يمن بها، هذا شيء فرضه الله عليه يعطيه أهل أصحابه. في الغالب العامل إذا عرف أن هذا الكفيل يعطيه المرتب ويعطيه الزكاة عن الفقير يجتهد، الغالب يجتهد، لكن الإشكالية أنه يعطيه الزكاة عوض المرتب، يعني يأخذ رواتب عمالهم زكاته أو أن يعطيهم زكاة ثم يطالبهم بمزيد عمل من أجل ما أخذته من هذا المال له في الأصل زكاة، لهم ما يعرفون مزكي لكن هو يعرف. أي نعم
أحسن.
طيب فيه نقطة هي بس تكون فائدة، بعضهم يعطي الفقير زكاته يقول ادعو الله لوالدتي أكثر الدعاء لها، هي الآن في المستشفى وهي الآن في البيت وتشتكي من مرض وادعو الله لي أو كذا. في لفتة علمية لطيفة من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول من أعطى، معنى كلامه طبعا ليس بالنص، من أعطى الفقير صدقة أو زكاة ثم طلب منه الدعاء خرج من قوله تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر. أعطي الفقير الصدقة إن دعا فلك وله وإما دعا فأنت على خير ومن خير الخير. فبعض الكفراء يعطيهم كذا ثم أدعو الله لي خصه آخر ساعة الجمعة القادمة أدعو الله لي أدعو الله لكذا، لا تشترط، هذه فيها منة وفيها معاوضة على الصدقة على الزكاة.
لكن ما أرد أن الصدقة سبب لشفاء المريض وسبب لي
صحيح، ما في تعارض ولا في ثناء إطلاقا، سيتصدق بنية أنها لله عز وجل، وأما العوض الذي يحصل هذا عاد عند رب العالمين. لكن الشأن تقول خذ وادعو، يعني شرط، عفوا كما يقال معاوضة، خذ بس أعطني عوض، هذا إشكال. أما أنها كما جاء في الحديث ما نقض صدقة المال بل تزد وتزد، وكذلك أنها ترفع أو يعافى من كان مريضا، نصوص عامة وخاصة وارد. لكن الإشكال أن تشترط على من تعطيه الصدقة أن يدعو سواء لك أو لمن أمرته بالدعاء له، هنا الإشكال. نعم. طيب أيضا فيها أؤكد عليه أن بعضهم يعني حقيقة يعني نكال على العام المسكين، لا يفرق بين صيف وشتاء، لا يفرق بين وقت صيام وإفطار، هذا عبد المسلم يصوم، فيأمره مثلا يعني بعمل في حر الهاجرة مع أن لو أخر هذا العمل في الليل ما ضره شيئا ولا ترتب عليه مفسدة، يعني هذا العام المسكين قم غسل السيارات، أو هذه الخادمة قوم اكنسي ساحة البيت الشمس، ورمضان وغير رمضان يقال ربة البيت لو أخرت هذا الشيء إلى بعد العصر إذا بردت حرارة الشمس، لو أخرته إلى الليل أو الفجر أنت مأجورة أجر عظيم، وهذه المسكينة العاملة يعني ترتاح في عملها، هي ستنفذ الأمر، ستنفذ الأمر في حر الظهيرة أو في برد الشتاء، لكن ينبغي أن يعني يعرف أن هذا العامل المسكين أمانة في عنقه وأن يرى حق رعايته. أي نعم. في كذلك أيضا يا شيخ أكرر مرة أخرى اللي هو الزيادة على أعمالهم دون عوض، هذا يتشكى بعض العمال، يتشكى أنا جيت هنا فقط حارس البيت والعقد أني حارس، أنا هذه غرفتي الباب الرسمي وعندي سنترال هاتف، ما يمكن أغفل إلا يا وقت نوم أو دورة مياه، لكن تقول لي الآن أخرج اذهب بالأولاد المدرسة ثم اذهب الظهر هات أولاد الجيران ثم اذهب في الليل أولاد الجيران إلى زواج ثم تنظر حتى يرجعون، هذا ما يجوز شرعا إلا إذا رضي من طيب خاطر أو أعطاه عوض. الآن
شيخ هل من نصيحة عامة للكفلاء لعلنا نختم بها؟
الكفلاء يقال لهم تذكروا أن هؤلاء الذين احتاجوا إليكم أن الله تعالى قادر أن يحيجكم لهم أولا، ثانيا تذكروا أن آباءهم أو آباء آبائهم وأن أجدادهم كانوا يرحلون إلى هاجروا البلاد وتركوا الأولاد في سبيل تحصيل لقمة العيش، وكانوا إذا قصوا الأجداد الأحفاد يتعجب الأحفاد والأصباط، الآن هؤلاء مساكين تركوا بلادهم سنوات وأتوا لطلب لقمة العيش. وأيضا يقال الكفيل هذا المال الذي أتاك الله إياه أدي حق الله فيه من النفقات الواجبة والزكوات والصدقات وكذا الصدقات والزكوات، وأيضا حق أولئك العمالة حق لهم مستحق بلا منه من العامل، بل عليه إجبار يعني يدفع لهم بلا منه حتى يبرئ ذمته. وأيضا يقال هؤلاء الكفلاء أحسن بهم، إن الله يحب المحسنين، ترفقوا بهم، وخاصة إذا لم تروا تقصيرا في العمل. يا أخي ما شاء الله تبارك الله، كما قرأنا جميعا وسائل التواصل سمعنا ورأي جميعا أن يعني بعض الكفلاء بعدما ذهب العامل لجلسة التفضيلة وخلال العاملة يذهب فيزور أهله، أهل العامل في بلده، يزور أو تزور مثل البيت العاملة في بيتها. شيء رأيت أحيانا بعض وسائل التواصل حقيقة لقطات مؤثرة. هذا رجل ثري أتى مع أمه إلى قرية في إحدى بلاد المسلمين الفقيرة ليرى ربة أو خادمة كانت عند أمه تخدمها، ولما كان صغير كانت فرأت هذا الشاب أصبح الآن رجلا، أو ذلك السائق اللي أتى وهذا الشاب صغير أتى الشاب أصبح رجلا متزوجا له أولاد، أتى الشاب اللي كان يذهب بسقف مدرسه مع أولاده إلى تلك القرية وقابل سائقه. حقيقة مناظر كما صراحة حتى التعليقات على في اليوتيوب تعليقات لقد بكت بكيت ولقد دمعت عيناي من الموقف مؤثرة. ولا شك أن هذا فيه ترابط بين المسلمين ومحبة إزالة الشحناء والتعصبات الإقليمية والقبلية وما شاكلها.
شكر الله لك هذا الشيخ، فسأل الله أن يكتب ذلك في موازين حسناتك. وفي الختام هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.